بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في الدرس السابق القسم الأول، وهي العقود الجارية على مال المالك، ونتعرض اليوم إلى القسم الثاني، وهي العقود الجارية على بدل مال المالك. وقد ذكرنا بالأمس هذا المثال، أن الفضولي أخذ العبد وباعه بالفرس. فأول كان أصل المنطلق بيع العبد بالفرس. الآن نتكلم عن المعاملات الجارية على البدل. ما هو البدل؟ الفرس. الفضولي بعدما باع العبد بالفرس أخذ الفرس وباع الفرس بدرهم، بيع الفرس بدرهم. بعد ذلك أخذ الدرهم، صار بيع الدرهم بحسب مثال المصنف برغيف. فإذا الفضولي باع العبد بالفرس، ثم أخذ الفضولي الفرس وباعه بدرهم، ثم أخذ الفضولي الدرهم وباع الدرهم بشنه؟ برغيف. ثم بعد ذلك المصنف أشار إلى أنه هذا الرغيف بيع الرغيف
بالعسل،
أخذ حصل العسل. وذكر أيضا بأنه هذا الدرهم بيع بشنو؟ الدرهم. فصار
بحمار،
بلي، بيع الدرهم برغيف، أخذ الفضول الرغيف وباعه بالعسل. المشتري الذي انتقل له الدرهم باع
السهم من الدرهم،
بيع الدرهم
بحمار.
شنو هذا بي؟ يعني الحمار هو المثمن والثمن. واضح. إذا هنا عدة معاملات، والملحوظ عند الوسط الذي نعبر عنه بالوسط هو هذا، مسبوق بعقدين وملحوق بعقدين. فما هو الوسط؟ نريد نطبق نفس أمثلة أمس، نريد أن نطبق ما ذكرناه بالأمس من القضايا، بس نريد أن نطبق القضايا في حال كون المعاملة واقعة على بدل مال المالك. فهذا العقد الوسط، هذا العقد الأول، هذا العقد الثاني، هذا العقد الثالث الوسط، هذا العقد الرابع، هذا العقد الخامس. واضح. فهنا خمسة عقود. فحينئذ نقول يا الله، إذا جئنا إلى البيع الوسط وهو بيع الدرهم برغيف، فهذا البيع محفوف بعقدين سابقين، نفس حكاية أمس، وبعقدين لاحقين. أحد السابقين، لاحظوا، أحد السابقين وقع على عين مال المالك، وهو الأول بيع العبد بالفرس، وأحد السابقين وقع على بدل مال المالك وهو بيع الفرس بدرهم. إذن العقد الوسط مسبوق بعقدين، أحد السابقين وقع على مال المالك والآخر على بدله. وإذا جئنا إلى العقد اللاحق، فالعقد الوسط محفوف أو ملحوق بعقدين، أحد العقدين وقع على نفس ما وقع عليه العقد الوسط وهو الخامس بيع الدرهم بحمار، والآخر واقع على بدل ما وقع عليه العقد الوسط وهو بيع الرغيف بالعسل. واضح شيخنا؟ العقد الوسط ماذا وقع عليه؟ الدرهم. إذا لاحظنا ما سبق فإنه أحد العقدين وقع على عين مال المالك، والآخر الفرس بدل مال المالك. إذا جئنا إلى هاي اللي قال الأخ مصنف، يزيل العقود اللاحقة، أحد العقدين وقع على شنو؟ على الرغيف، والآخر وقع على الدرهم، فيقال بأن أحد العقدين وقع على عين ما وقع عليه العقد الوسط. هذا وقع على عين ما وقع عليه العقد الوسط، والآخر وقع على بدل ما وقع عليه العقد الوسط. فإذا هكذا هو تحليل هذه العقود. وإن شئت قلت أن التعبيرات كثيرة جابها المصنف، العقد الأول وهو بيع العبد بالفرس ليس واقعا على عين ما وقع عليه الوسط. لاحظوا، العقد الأول وهو بيع العبد بالفرس ليس واقعا على عين ما وقع عليه الوسط، لأن ما وقع عليه الدرهم، والدرهم ليس هو عين ما وقع عليه العقد الأول وهو العبد، فالعبد عين مال المالك، والدرهم هو عبارة عن بدل البدل، فهذا الذي وقع عليه العقد الوسط ليس هو عين ما وقع عليه العقد الأول، بل واقع على بدله ولو بالواسطة، لأن الفرس بدل الدرهم والعبد بدل الفرس، فالعبد بدل البدل للدرهم. إذا صح أن يقال أن العقد الوسط مسبوق بعقد ليس واقعا على عين ما وقع عليه الوسط، لأن ما وقع عليه الوسط هو الدرهم، وأما العقد الأول واقع على العبد، والعبد ليس هو عين الدرهم بل هو بدل الدرهم ولو بالواسطة. واضح لشو الواسطة؟ هذا الدرهم، الدرهم بدل شنو الدرهم؟
بدل
الفرس، والفرس
بدل
العبد، فصار بدل البدل بدل، صار الدرهم بدل
العبد
بالواسطة. صح. فإذا العقد الوسط وقع على بدل ما وقع عليه أحد العقدين وهو العقد الأول، والآخر واقعون على بدل البدل، لأن الفرس والدرهم كلاهما في رتبة واحدة، وهما أنهما بدل لشنو؟ وأنهما بدل للعبد. هذا التعبير الذي ذكر المصنف أحد التعبيرين، ننبي التعبيرات المصنف حتى نطبق العبارة.
هو عكس الخامس بالرابع،
صح ولا؟ نعم،
عكس الخامس بالرابع، يعني
بلي هو تقديم وتأخير. نعم، سيأتي في العبارة. خب، بعد ماذا ذكر؟ قال أما لا، نعم فهو خو يجي. إذا أتينا إلى العقدين اللاحقين، العقدان اللاحقان، العقد أحد العقدين وقع على نفس ما وقع عليه الوسط، اتضح أحد العقدين وقع على نفس ما وقع عليه الوسط وهو بيع الدرهم بعمار، هذا بيع الدرهم والآخر على بدله. إذن هنا هذا العقد الوسط محفوف بعقدين سابقين وبعقدين لاحقين. أحد العقدين السابقين على عين ما وقع عليه بل عين المالك والآخر بدلها، والعقدين اللاحقين أحدهما على عين ما وقع عليه الوسط والآخر على بده على بدلها. شنو الغرض من كل هذا؟ المصنف يريد أنه يريد أن يقول أنا ذكرت هذه الأمثلة لكي أبحث، لو فرضنا بأن المالك جاء وأجاز أحد العقود، ما هو حكم العقود السابقة وما هو حكم العقود اللاحقة؟ قال، خلنا بس نطبق العبارة وين وصلنا؟ وباع بائع الفرس، وصلنا هنا هذه العقود الراجعة إلى وين الآن؟ وباع بائع الفرس، هذا شروع للعقود الواقعة على البدل. وباع بائع الفرس، من باع الفرس؟
عندنا البائع
العبد الثاني، نعم، هو الثاني، لأن العبد انتهينا، العبد باع الفرس، بعد ذلك الفضولي أخذ الفرس وباع الفرس بدرهم. لاحظوا سيأتي عبارة بعدين تلاحظون أنه كل المتعامل واحد، بخلاف هناك العقود الواقعة، سيأتي عبارة للإيضاح، العقود الواقعة على عين مال المالك اللي هو أمس عقود ناشئة من متعددين. مثالنا أمس أن الفضولي جاء وباع العبد بفرس، صح؟ المشتري الأول أخذ العبد وباع العبد بكتاب، المشتري الثاني أخذ الكتاب وباع، بل أخذ العبد وباع العبد بدينار، فهنا صدرت المعاملة من أشخاص كثيرون. عبارات الإيضاح ستأتيك إذا صدر العقد من متعدد. يقول الشيخ يقصد من صدور العقد من متعدد الإشارة إلى صدور العقد على عين مال المالك، ويقول أما إذا صدرت من شخص واحد إشارة إلى أن العقود واقعة على بدل مال المالك. يقول هذا مو من باب أنه لا بد أن تقع، لكن عادة ما تقع من واحد. ففي مثالنا الفضولي أخذ العبد وباع العبد بالفرس، انتقل إليه الفرس، راح باع الفرس بشنو؟ بدرهم، أخذ الدرهم، باع الدرهم برغيف، أخذ الرغيف، باع الرغيف بعسل. فكل هذه العقود من الأول إلى الرابع صدرت من شخص واحد وهو الفضولي. قال وباع بائع الفرس الدرهم برغيف ثم بيع الدرهم بحمار وبيع الرغيف بعسل. هذا هو بيان أصلي الوجوه، الكلام فعلا في الأحكام الآن. نرسم الصورة مالت أمس حتى نشتغل عليها، نرسمها كلها في رسمة واحدة، كلها في رسمة واحدة.
شيخنا بس بالعقود السابقة هاي ما اتضحت لي واضح، عقود السابقة هل في عنا عقد هو أجري على عين ما وقع عليه العقد الوسط؟ ما في عنا صحيح؟
عين لا، عين ما
يصير،
نعم، بس في نفس الرتبة بدله،
ما في
بقى. نعم نعم نعم،
ببيع الدرهم بحمار وعين ما وقع عليه
لا الوسط. قبل سابق 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 ما في، بس كلاهما في رتبة البدلية لأن كلاهما مال للمال. نعم، أما عين ما في، عين ما قلنا عين.
تعبير أنت ذكرت أول شيء تعبير أنه على عين مال المالك، هذا
لا عين، لا عين مال الوسط، الوسط
مال الوسط،
لا الوسط.
وعلى كل حال السابق كله هو على البدل،
كله على البدل،
على بدل ما وقع عليه الوسط
في الفرض الثاني، لأنه بيع العبد بفرس، نعم، وبيع الفرس بدرهم، وبيع الدرهم برغيف. ففي هنا إذا لاحظنا العقود السابقة، كنت أنا أقول أحد العقود وقع على عين مال الملك وهو العبد،
صح، هذا بس ما يهمنا.
أما أنه وقع على عين الدرهم، ما عندنا وقع على عين الدرهم، ما في بيع الدرهم. نعم.
إنه على البدل.
على البدل.
على بدل.
الأول وقع على عين المالك والثاني على بدل عين المالك، وحيث أن الثاني بدل والوسط بدل فكلاهما في رتبة البدلية. الآن بنسوي كل القسمة في رسمة واحدة. أمس واليوم بيع العبد بفارس، بيع العبد
بكتاب،
بكتاب. كتاب شنو ما تدري هذا؟ هذا قلنا البيع الوسط.
بعد درس هذا كتاب الفضول.
بعدين بيع العبد بدينار، وقلنا بيع الدينار
بجارية.
هذا جارية شوي ها؟
إيه مقبولة.
أما حمار. إيه هنا بعدين تجي. وين صار بيع
الفرس بدرهم؟
بيع الفرس
بدرهم.
صارت عقود. وبيع الفرس بيع الفرس
درهم.
درهم. درهم. بيع العبد بفرس، بيع الفرس بدرهم، بيع الدرهم
برديف. هذا هو الوسط صح؟
نعم. وهذا الوسط بيع الدرهم برديف.
ثم بيع الدرهم
بجارية.
وبيع الرغيف
بعسل. لا لا لا، مثال المصنف بيع الدرهم بحمار. نقبل نغير الحمار.
وبيع الرغيف بالعسل.
وصار بيع عقل آخر بيع الرغيف
بالعسل.
بعسل. هذا في رتبة واحدة أنا ما سويت لأنه كلاهما صار بيعي. هذه كلها الشغلة. نحن الآن سنبحث لو جاء لو جاء المالك يوم الخميس. نرجع لأصل المطلب. قال أنا أمضيت بيع العبد بالكتاب، فما هو حكم العقود السابقة وما هو حكم العقود اللاحقة؟ كم عقد سابق؟
واحد.
كم عقد لاحق؟ اثنين. ما هو حكم العقود السابقة والعقود اللاحقة من جهة ما أجري على عين ماله؟ هذا هم عقد بيع الفرس بدرهم، يعني عقدين سابقين وعقدين لاحقين. ما هو حكم ذلك؟ المصنف يتعرض إلى هذا المطلب فيقول: إذا أجاز العقد الواقع على عين ماله، أعني العبد بالكتاب، فتارة نتكلم على الكشف وتارة نتكلم على النقل. ركز معي يا شيخنا، اتركوا اليوم هذا، اتركوا خلاص هذا بيع الدرهم برغيف، سيأتي بعدين. الآن ركزوا على بيع العبد بالفرس، وبيع العبد بالكتاب، وبيع العبد بالدينار، وبيع الدينار بالجارية، وهم بيع الفرس. يتعرض إلى بيع الفرس بالدرهم ذكرنا، بيتعرض إلى عقدين سابقين وعقدين لاحقين. الآن هذا يوم الخميس اطلع على أنه أجريت عقود متعددة، خمسة عقود على عينه من السبت إلى الأربعاء، فأمضى العقد الوساط بيع العبد بالكتاب، فما هو حكم هذه العقود؟ نتكلم أولا على الكشف، ثاني ثم نتكلم على النقل. بناء على الكشف فإن المالك الأصلي يملك العبد، والمفروض أنه أجاز بيع العبد، فهذا العقد الفضولي أجازه. ما دام أجازه صح بالصحة الفعلية، ومقتضى الصحة الفعلية أن الكتاب دخل في كيسه. الكتاب دخل في كيس من هو؟
مجيز.
إذا الكتاب دخل في ملك المجيز، فالعقد هذا العقد رقم العقد الأول صحيح كان؟ هذا العقد
ثاني،
هذا العقد ثالث، هذا العقد الرابع، هذا العقد الخامس. إذن العقد الثالث صحيح فعلا. نجي إلى العقد الأول، إحنا نجي الأحكام. نجي روحوا العقد الأول بيع فضولي، فالفضولي باع العبد للمشتري الأول لزيد بفرس، أجاز له ما أجازه؟ أجازه وما أجاز العقد؟ لم يجاز. وعقد الفضول الذي لم يجاز يكون باطل. إذا العقد الأول شنو حاله؟ وإلا لو أجازه لدخل في كيسه الفرس، لأنه دخل في كيسه الكتاب، وانتقل العبد للمشتري الأول لأنه ينتقل العبد للمشتري الثاني. واضح شيخنا شيخ هشام؟ فهنا الفضولي عندما باع العبد بفرسين باع العبد لمشتري أول، وعد ذلك المشتري الأول باع العبد بالكتاب، المفروض أن المالك أجاز هذا العقد، وهذا العقد المجاز هو الذي ينفذ، ومقتضى نفوذه أن هذا الكتاب يدخل في كيس في ملك المجيز. خب وبلي إذا دخل الكتاب في ملك المجيز ويدخل
العبد،
ومقتضى العقد الثالث صحيح، يدخل العبد
في ملك مالك الكتاب،
في ملك مالك الكتاب لو أي مشتري؟
نعم
أي مشتري؟
ثالث
المشتري في المشتري في العقد الثالث. أما العقد الثاني العقد الأول باطل. إذا إجي للعقد الثاني يقول المصنف عبارات شوي مربوكة، يقول العقد الثاني خلنا نجي إليه، يقول هذا العقد الثاني ما دام العقد الأول باطل فالفرس ما زال في ملك مالكه الواقعي، وهذا الفضولي أجرى معاوضة على ملك المالك الواقعي، فهذا صحته منيطة منوطة بمالك الفرس بمالك ما بما بالمالك الواقعي للفرس. إذن العقد الثاني فضولي متوقف على إجازة مالك ما
فرس
وما له علاقة لمالك مالك العبد، ما له علاقة بخلاص مالك العبد مو بيده، لأن هذه المعاملة الفضولية ما أجيزت، ما دام ما أجيزت ما زال العبد على ملك مالكه الواقعي والفرس على ملك مالكه الواقعي، وهذا الفضولي أجرى معاوضة على الفرس فتتوقف على الإجازة. واضح شيخ جعفر إن شاء الله؟ خوش. إذا انتهينا من العقد الأول وانتهينا من العقد الثاني وانتهينا من العقد الثالث، نجي إلى العقد الرابع. إذا جئنا إلى العقد الرابع، ما دام المالك الواقعي بلي ما دام المالك الواقعي أجاز هذا العقد فالعبد انتقل إلى مشتري فصدر البيع من المشتري، فهذا العقد لهم صحيح
ليس فضولي،
هذا مو فضولي، لأن المشتري مالك الكتاب عندما دفع الكتاب إلى الفضولي والمفروض أن المالك أجاز فتملك العبد فصدر العقد الرابع من أهله وهو ماله فيصح بالصحة
الفعلية.
إذن العقد أربعة
ليس فضولي صحيح،
صحيح فعلا لأنه صادر من المالك الواقعي وهو مالك شنو كان؟ وهو من كان مالكا
للكتاب،
كان مالكا للكتاب. خوش. وبعدين باع العبد بالدينار، هذا ملك في واقعي، انتقل له الدينار، باع الدينار بالجارية، إذا أقسم صحيح أيضا؟
أقسم صحيح. أنا هو الذي باع الدينار بالجارية؟
نعم هو 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 أخذ الدينار وباعه بالجارية أيضا صحيح فعلا صدر من أهله،
يعني عندما صح الوسط صح
هذا هو حل النتيجة. فيقول المصنف يتضح من خلال هذا العرض التفصيلي قاعدة أنه الفضو المالك الواقعي إذا أجاز عقدا فتصح جميع العقود اللاحقة، وأما العقود السابقة لا تصح بمجرد إجازة هذا، بل هي فضولية تتوقف على إجازة مالكها الواقع، ما وقع على ملكه ما أجازه باطل، أما العقود الواقعة على ملك الغير تتوقف على إجازة
الغير. يعني إذا كان العقد متعدد، يعني مثل مثال يفوت
نعم،
أما إذا كان من تحت بالعكس
كيف من أحصى
يعني إذا يعني
لا لا كلامنا فوق تحت ما جينا الحين، هذا ما لنا علاقة بس يأتي بعدين نعم، لا لا تحت ما لنا علاقة به، نحن كلامنا هذا تحت احذف هذا
في متعدد فقط
هذا شيء ما لنا علاقة،
هو يقصد الكلية اللي قلتها
ما تجي
بعيدها. ايه قصدي الكلية اللي انتوا قلتوها بتجي بعيدها.
قيدوها قيدوها
ما الموقع متعدد.
ما هذا موردنا.
هذا بس الكلية ما تجي على العقود.
هذا مورد يعني نقول في مثل هذه الموارد. يعني. نعم في مثل هذه الموارد إذا أجاز العقد الوسط صحة العقود اللاحقة. وأما العقود السابقة فلا تصح. أما ما وقع على عين ماله باطل لأنه ما أجازه وأجاز غيره فصار ما قابل للصحة. وأما الآخر متوقف على إجازة مالك الواقعي. هذا كله بناء على القول بالكشف. خب بناء على النقد نفس الشيء بس عندنا مشكلة فقط. نعم
نطبق العبارة على الكشف
بعد نجي للنقل لأنه ما في شيء في العبارة لأن العبارة ما فيها شيء. إذا جئنا إلى النقل النقل بس فيها مشكلة واحدة. ليش؟ يقول المصنف بأن هذا الفضولي في العقد الثالث يوم الاثنين مثلا عندما باع العبد بالكتاب جاء يوم الثلاثاء المشتري الذي دفع الكتاب للفضولي أخذ العبد وباع العبد بدينار وأخذ الدينار يوم الأربعاء وباعه. هذه العقود كلها صدرت قبل أن تتحقق الإجازة صح لما صار؟ فهو صدرت في زمان أنه ليس بمالك. بعدما أجاز المالك الواقعي في يوم الخميس العقد الثالث صار مالك. فتندرج المسألة في كبرى من باع شيئا ثم ملكه. واضح شيخنا؟ إذن هذا البيع الصادر من المشتري في اللي هو العقد الرابع يوم يبيعه مالك لما مالك قبل الإجازة مو مالك. قبل الإجازة مو مالك. يعني يوم الثلاثاء العقد الرابع قلنا يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء عندما أخذ العبد ما زال هذا العبد مالكه من الواقعي. مالكه الواقعي هو المالك الأصلي. فالمشتري عندما باع العبد بالدينار وأخذ الدينار من ذاك المشتري وباعه بالجارية هو كل هذه البيوع صدرت مع فرض أنه ليس بمالك. فلو جاء المالك وأجاز العقد الثالث صار الآن يوم الخميس مالك. فهذه تدخل في كبرى من باع شيئا ثم ملكه. فيأتي البحث من باع شيئا لنفسه باعتقاد أنه المالك باع لنفسه باعتقاد أنه هو المالك وتبين أنه ليس هو المالك ثم صار هو المالك ما هو الحكم؟ هل نحتاج إلى إجازة أو لا نحتاج إلى إجازة؟ فعلى النزاع من باع شيئا باعتقاد أنه مالك لنفسه وكان في الواقع ليس بمالك ثم ملاك على رأي الشيخ العظام المفروض نحتاج إلى وين؟ نحتاج إلى إجازة لأن المدار في الانتساب والرضا على الانتساب والرضا المالكي لا الانتساب والرضا لغير المالك وإن كان يعتقد في الواقع أنه ما مالك. هذا فقط الفرق بين الكشف وبين الناقل. قال أما إجازة العقد الواقع على مال المالك أعني العبد بالكتاب فهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورده. مورد وقع أعني العبد بالدينار بناء على الكشف. إذن أليست هي ملزمة لبيع الدينار بالجارية؟ يقول نفس الإجازة مو هل ألزمت. لاحظوا الآن هذا باع العبد بالدينار المشتري أخذ العبد وباعه حصل دينار قام باع الدينار بالجارية هذا العقد لازم لو لازم قلنا لازم. له عبارة المصنف شنو يقول؟ فهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورد يعني مورد الوسط أعني العبد بالدينار. إذن أليست هي ملزمة لبيع الدينار بالجارية؟ واضح السؤال؟ نعم لاحظوا يقول العقد الخامس لازم، بس ليس نكتة لزومه هو إجازة العقد الثالث، نقطة لزومه يقول العقد الثالث بالمباشرة يقتضي صحة العقد الثالث والعقد الرابع، غم العقد الخامس صحيح لأنه ينكشف أنه صدر من مالكه. فعبارة المصنف عندما تقول فهي ملزمة يعني نفس الإجازة، الإجازة ملزمة لهو لما بعده مما وقع على مورده. نعم يريد يقول أنه هذه الإجازة تسببت لنا في صحة العقد الثالث والرابع. خل الخامس قد يوجد قد لا يوجد، قد يكون الخامس إلا باع الدينار فضولي، احنا فرضنا أنه باعه المالك. فلو كنا ومقتضى الصناعة يقول المصنف غاية ما يقتضي أن المالك المجيز إذا أجاز العقد الثالث يجوز العقد الرابع الواقع على نفس هذا الذي في الوسط يكون نافذ. إذن هذا الخامس، هذا الخامس في فروض، يمكن صادر من فضولي يمكن صادر من المالك، فهذا لا علاقة له بنفس حق إجازة العقد الثالث. إذن إجازة العقد الثالث غاية ما تقتضي صحة إجازة العقد الرابع الواقع على عين ما وقع عليه الوسط، وأما العقد الخامس الذي لم يقع عليه فهذا مبني على القواعد، صدر من مالكه كما نمثل فهو لازم، صدر من الفضول يحتاج إلى إجازة المشتري وهكذا. خامس خارج من عبارته، ولهذا يقول شو عبارته؟ قال فهي ملزمة له ولما بعده مو مطلقا مما وقع على مورده. إنزين الآخر لمثلت علينا بيع الدينار يقول هذا ما يقتضيه نفس إجازة العقد الوسط، فإجازة العقد الوسط غاية ما تقتضيه صحة العقود اللاحقة الواقع على مورد الوسط وهو نفس العبد، لأنه مورد الوسط العبد، فالمشتري لو صدر منه عقد فالعقد صدر من المالك الواقعي. وأما على البدل، ما دي واضح كلامي لو عيده تفتيلي كلامي، وأما على البدل فهذا مبني أنه من أجرى المعاملة على البدل، إن أجراها المالك الواقعي كما أنا مثلت فهي صحيحة، إن أجراها الفضولي فتحتاج إلى إجازة وهكذا. فهذا العقد الآخر الذي على غير مورد الوساط لا تقتضيه نفس إجازة العقد الوساط، قال كله بناء على الكشف. وأما بناء على النقد تدخل المسألة في من باع شيئا ثم ملكه، فيبتني على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه. من هو المالك حين العقد؟ المالك الواقعي. من هو الآن المالك حين الإجازة؟ المشتري. بل مالك الكتاب. فتأتي المسألة مرت علينا، هل يشترط في المجيز أن يكون هو المالك حين العقد أو لا يشترط في المجيز أن يكون هو المالك حين العقد؟ فإن قلنا يشترط في المجيز أن يكون هو المالك حين العقد، فالمشتري الآن الذي يراد إجازته، لأنه من باع شيئا ثم ملكه ليس هو المالك حين العقد، فلا تصح العقد بالإجازة. وإن نفينا ذلك كما نحن نفينا لا يشترط اتحاد فيصح مع الإجازة. تقول ليش يصح مع الإجازة مع أنه صدر عن المالك، صدر عن من صار مالك وعن نفسه؟ نقول ما كان مالك ويعتبر في الانتساب الملكية الواقعية للملكية الاعتقادية. هذا ما تأتي الإشكال على الكشف، لأنه على الكشف يتبين أنه مالك، بس هذا الكشف الحقيقي وليس الكشف الحكمي، وإلا على الكشف الحكمي هم تأتي المشكلة. فيبتني على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه، وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبل، يا ما قبل مطلقا يقول لا مما ورد على مورده اللي هو بيع العبد
بالفرس
الأول, يعني.
الأول ليش؟ لأنك أنت إذا أجزت العقد الثالث ما يمكنك أن تجيز هذا العقد الأول للمنافات بينهما, فيعتبر فرس ما يعتبر فاس, يعتبر فاس. إنزين وش يسوي في العقد الثاني الذي مو واقع على عين مورد الوسط بل على بدله؟ يقول هذا منوط بإجازة المالك الواقعي لشنو؟ لمالك الفرس. قال أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري, هذا بيرجع للمطلب السابق, من باع شيئا ثم ملكه يقدر يجيز ما يقدر يجيز؟ مبني على ما تقدم وهو الماتن كذلك. وأما بالنسبة إلى من ملك ببركة الإجازة, وهو من هو اللي ملك ببركة الإجازة؟ المشتري الذي بدل الكتاب, مالك الكتاب صار مالك للعبد, هل يقدر يجيز المعاملة الواقعة على العبد أو ما يقدر؟ قال وهو المشتري بالكتاب فقابليته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد. يا شيخنا أنت حللت لنا الآن العقد الرابع والعقد الثالث والعقد الأول, وأنا بينت العقد الخامس. إنزين وما هو حكم العقد الباقي؟ حكم مصنف ما صرح لا بالعقد الخامس ولا بالعقد الثاني, قال هذا مبني للعقد الثاني والعقد الخامس على إجازة من هو المالك الواقعي. ولهذا قال هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده, على مورد الوسط, يعني العقد الأول والعقد الرابع. إذن وش حكم العقد الثاني والعقد الخامس؟ قال هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده, أعني مال المجيز. وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز, عندك سابق وعندك لاحق, على العوض عندك سابق واحق. قال فالسابق على هذا, السابق على الوساط وهو بيع الفرس بالدرهم, يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي لمن؟ للفرس, المالك الأصلي للعوض وهو الفرس.
يعني كل اللي هو أجراه تحت الأربعة اللي كان موجودة كلها بتستحق
الزهود, لا سيأتي بعد هذا بعدين بيبحث. أما الإجازة الواقع على العوض بنتكرر عليها معنا.
هو
نعم
قصده السابقة كل اللي وقع,
لا الآن السابقة يقصد بس هاي بيع الفرس بالدرهم بس,
مش اللي كان
لا 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 داك ماله داك 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 العقود الواقعة الإجازة الواقعة على العوض. الآن فقط في عبارته ناظر فقط إلى هالعقد الثاني بيع الفرس بالدرهم. قال ولهذا قال فالسابقة على هذا العقد وهو بيع الفرس بالدرهم يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض في البيع الأول وهو الفرس, واللاحق له أعني بيع الدينار بالجارية تلزم بلزوم هذا العقد متى؟ إذا كان الذي أجرى المعاوضة كما بيّن الشيخ ضرب هذا هو نفس الماء. أما لو كان الجاري المعاوضة هو فضولي تحتاج, بس هو المصنف مو فاضر فضولي, فارض بحسب الظاهر أن الذي أجراه ومن هو نفس المالك, مالك الدينار. فإذا العقد الثاني هذا عقد فضولي لأن الذي صدر منه صدر من الفضولي فيحتاج إلى إجازة مالك الفرس. إذن العقد الخامس, هذا العقد الخامس خب المفروض أن العقد الرابع صحيح, فالدينار انتقل إلى المشتري, فلو باع هذا الدينار نفسه باع بجارية فيكون العقد لا لازم ولا ويلزم بلزوم الأول, فيلزم بلزوم الأول. هنا في كلام بعضهم ما يقبل لزوم بلزوم, يقول بيده من باع شيئا ثم ملكه متوقف على الإجازة صح لأبو صح, فيتبين أن العقد الرابع فضول, العقد الرابع يحتاج إلى إجازة والعقد الخامس يحتاج إلى إجازة, قد أجيز الرابع ما أجيز الخامس.
هذا
عبارة على النقل, فقد أجيز الرابع ولا أجيز الخامس, بيدي لا مو بيدي, ما دام تبين لي أن هذا من مصاديق من باع شيئا ثم ملكه بناء على القول بالنقد، فلي أن أجيز العقد الرابع وما أجيز العقد الخامس. بس ما تقدر تجيز الخامس تجيز الرابع، ما يصير، لأن إجازة الخامس وقد إقبالك للدينار، ملكيتك للدم متوقفة على ملكية العقد الرابع، فتقدر تجيز الرابع وما تجيز الخامس. بس إذا تريد تجيز الخامس لازم تجيز الرابع. فبعضهم هنا في إشكال، فتلزم بلزوم هذا العقد، هذا يتم على الكشف، هذه العبارة تتم على الكشف، فيتبين أنه صدر من المالك الواقعي. أما بناء على النقد فتندرج المسألة في كبرى من باع شيئا ثم ملكه فتتوقف على الإجازة. فإما أنه يجيز العقد الرابع والخامس، أو يجيز الرابع فقط ولا يجيز الخامس. فهذا يتم بناء على وين؟ على الكاش لا على النقل. وما ندري لعل المصنف وكان اطلاق كلامه ان هذا لا بفرق، لا فرق فيه بين الكشف والنقل، الا كان يتكلم على الكاش فكلامه صحيح، بس يحتاج الى تقييد. ان كان يتكلم كلام مطلق لا، هذا متوقف على إجازة المالكي للعقد اللاحق، فلي الرابع والخامس. ان شاء الله واضح العبائر. تمام، هذا تمام الكلام يا سيدنا في العقود الجارية على مال المالك. أما العقود الجارية على بدل المال، ندخل ما ندخل؟ يأتي إن شاء الله. قال وأما إجازة العقد الواقع على العوض، أعني بيع الدرهم برغيف، فهي ملزمة للعقود السابقة سواء وقعت على نفس مال المالك أو على العوض، وللعقود اللاحقة إذا وقعت على المعوض. يحتاج إلى شرح وتدقيق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ولا عيد العقد على الكشف.
كشف صحيح فعلا.
لأن إنه الإجازة مش هي اللازمة إنه. إجازة الثالث مش هي اللازمة إنه. إجازة.
هذا يصح على يصح على الناقل، أما على الكشف هي.
لا أنت على الكشف كنا ما عندك على.
على كلام المصنف إذا تكلم عشر أشكال. كإشكال الآن
تكلم. كلام المصنف هون. كما أنت قلت لما بعد مما وقع على مرده أهل العبد بالدينار بناء على الكشف.
نعم، العبارة
نعم. هون هو ضحك على
ونقول كنا نقول ليش؟ نقول لأن بيع الدينار بالجارية من صدر؟ يحتمل أنه صدر من نفس المالك، ويحتمل من فضولي.
الأصل أنه صدر من نفس المالك اللي باع هون، اشترى هون باع هون.
إذا صدر مفروض خلاص صار ملزمة.
ملزمة بالإجازة ولا بالبيع؟
بالإجازة.
بالإجازة. نعم. على الكشف.
نعم على الكشف.
أما عن النقل فله أن يزبط.
نعم نعم.
جزاكم الله خير.
واضح إن شاء الله سيدنا. تأمل في الموضوع. سهل هو بس بلا ترتيب. تحط النقاط على الحروف خلاص.
عملية غير عقلية بالمنطقة.
موفق باشيد.